بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة مع الحبيب. وتكلمنا من قبل أن احنا بنتناول السيرة بشكل عام وبنقفش مع الأحداث حتى نسرد جميع السيرة. كلمنا المرة اللي فاتت عن ما بين غزوة بدر إلى غزوة أحد، وكلمنا أن في 7 معارك أو 7 أنواع من النشاط العسكري التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان أولها فتنة بني قينقاع، وانتهت بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع جميعا عن المدينة وذهبوا إلى أزرعات الشام، تمام؟ واللي توسط لهم وشفع لهم هو عبد الله ابن أبي بن سلول. نفتكر الحدث ده كويس لأن إيه؟ له دلالة بعد كده في السيرة يعني، تمام؟ قلنا عبد الله بن أبي كان زعيم المنافقين وكان من الخزرج، والخزرج كانت حليفة بني قينقاع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول وأجلاهم من المدينة. دي المعركة الأولى. ومر معنا أيضا قتل كعب بن أشرف الذي آذى الله ورسوله على يد محمد بن مسلمة. ومر معنا غزوة بني سليم وغطفان اللي هم الأعراب. احنا كلمنا أن في 3 قوى كبيرة مناوئة لدعوة الإسلام في الجزيرة العربية. القوة الأولى هي قريش، القوة الثانية هي اليهود، القوة الثالثة هي الأعراب. القوة الأولى التي هي قريش حاربها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ أول معركة اللي هي بدر، تكلمنا أول معركة كبرى يعني، تمام؟ والمعركة الأولى مع اليهود كانت بني قينقاع، والمعركة الأولى مع الأعراب كانت بني سليم أو بني سليم، تمام؟ دول كان أول معركة تجمع فيها بنو سليم وبنو غطفان أو غطفان على اقتحام المدينة بعد غزوة إيه بدر. أرادوا أن يقتحموا المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم باغتهم في عقر دارهم وانتصر عليه، تمام؟ وغزوة السويق كلمنا عنها أيضا، اللي هو أبو سفيان كان نظرة بعد هزيمة بدر ألا يغتسل من جنابة حتى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بكتيبة صغيرة من المشركين واقتحم المدينة وأحرق بعض النخل وأخذ بعض الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له إيه من يطارده، وفر أبو سفيان ومن معه وغنم الصحابة الطعام الذي كان معهم اللي هو كان السويق، فسميت بغزوة إيه ذات السويق، تمام. وغزوة ذي أمر دي برضو كان بني ثعلبة ومحارب، دول قبيلتين من الأعراب أيضا اجتمعوا يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم وغنم 500 من الإبل وفر الجميع من الأعراب. وغزوة بحران التي النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها بنو سليم. وآخر حاجة سرية زيد بن حارثة، احنا قلنا الكلام ده بسرعة في الآخر كده المرة اللي فاتت، ان هم 7 معارك: فتنة بني قينقاع، قتل كعب بن أشرف، غزوة بني سليم وغطفان، غزوة السويق، غزوة ذي أمر، غزوة بحران، وسرية زيد بن حارثة. دي اللي كنا ركزنا عليها في الآخر، إن كان سببها إن صفوان بن أمية اجتمع مع المشركين بعد الفترة اللي عدت بعد بدر وقال لهم إن إيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إن محمدا وأصحابه قد قطعوا عليكم طريق تجارتكم إلى الشام، فبحثوا عن طريق آخر يذهبون به إلى الشام. كان الطريق طريق آخر وهو الطريق الشرقي اللي بيمر عبر العراق. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل لهم إيه سرية زيد بن حارثة، فقطعت عليهم الطريق إلى العراق وغنمت التجارة أو القافلة التي كانت تذهب إلى الشام. ما نقرب من بعض شوية كده، بل ما احنا يعني السنة ان احنا ايه نقعد جنب بعض كده، ناس في أول مسجد وناس في آخر، تمام. فدي كانت آخر سرية قبل غزوة أحد. طبعا لما انتصر زيد بن حارثة في السرية الأخيرة جن جنون قريش. ليه بقى؟ لأن في غزوة بدر انهزموا لكن نجت الإيه؟ التجارة. لما كمان جت سرية سيدنا زيد وغنمت التجارة فحسوا إن إيه العير أيضا غنم والنفير انهزم، وكان في عير ونفير في إيه؟ في بدر. العير فرت والنفير اللي خرج انهزم في غزوة بدر، فخرجت العير مرة أخرى في سرية سيدنا إيه زيد بن حارثة فغنمت، فحسوا إن إيه المسلمين خدوا كل حاجة، خدوا العير في غزوة زيد بن حارثة أو سرية زيد بن حارثة وهزموا النفير في بدر، فجن جنون قريش. فعقدوا مجلس استشاري نعمل إيه، فأجمعوا على أن كل ما ربحوه في تجارة الغزوة الأولى، التجارة الأولى بتاعت أبي سفيان اللي هي كانت في غزوة بدر، العير اللي فرت دي كل ما بقي منها يسخر في حرب قادمة. قالوا خلاص كل الفلوس اللي كسبناها من تجارة الشام اللي
نجا بها أبو سفيان في غزوة بدر مش هتتوزع أرباحها على التجار، ولكن ستنفق على غزوة قادمة. فجهزوا جيشا كبيرا طبعا، والأعداد دي بالنسبة للعرب كانت مهولة. احنا قلنا المرة اللي فاتت جمعوا 1300 مقاتل، ده في غزوة بدر. المرة دي بقى ايه، أرادوا أن يضاعفوا العدد فجمعوا 3000 مقاتل. طبعا ده كان عدد في هذا الوقت ضخم جدا 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 بالنسبة لحروب العرب، لأن زي ما احنا قلنا ان كان حروب القبائل يعني 200 مقاتل 300 مقاتل كلام زي كده، لكن ان قريش تجمع 3000 مقاتل كانت شيء لم يحدث من قبل. فجمعوا 3000 مقاتل و 3000 بعير، يعني لو كل واحد ركب جمل هيكفيهم، ومعاهم 700 فرس. طب هيعملوا ايه بالزيادة؟ ما هم بياكلوا بعير اصلا، مش في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم عرف عددهم منين؟ لما سأل الاثنين اللي كانوا من الساقة وأسروهم بياكلوا كم في اليوم، قالوا 9 أو 10 بعير، فقال قوم من بين 900 إلى 1000، لأن الواحد بيكفي 100 تمام، البعير الواحد يعني. فهم عرفوا أن إيه عددهم من عدد البعير، فكانوا بيأكلون البعير، فواخدين 3000 بعير و700 إيه فرس. فكان هذا عدد وجيش ضخم جدا الذي خرج لقتال المسلمين. القيادة العامة هذه المرة جعلوها موحدة. ازاي؟ اتكلمنا احنا في غزوة بدر ان كان القائد مين؟ ابو جهل، ولكن كان في مراكز قوة، كان في شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وغيره، جزاكم الله خير، وهؤلاء كان لهم رأي، فبدأوا يختلفوا مع ابي جهل ويقولوا طب نرجع، طب ندفع دية عمرو بن الحضرمي. طب حصل مفاوضات كثيرة ايه لو تفتكروا قبل القتال. المرة دي قالوا لا، عشان نزعا لهذا الخلاف سنجعل قيادة موحدة نسلم لها جميعا، وهو أبو سفيان بن حرب. فجعلوا سيدنا أبو سفيان، وكان يومئذ على الشرك، هو القائد العام لجيش قريش تمام، وجعلوا معه عمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل على سلاح الفرسان. لو نلاحظ هنلاقي ان القوة المتميزة في الجيش المرة دي هي الفرسان، 700 فارس، ودي كانت عدد كبير جدا بالنسبة للعرب ان يبقى فيه جيش فيه 700 فارس. واخرجوا معهم النساء، دي برضو كانت حيلة جديدة. هم بدأوا يشوفوا ايه اسباب الهزيمة في بدر ويحاولوا يتلاشوها. فاولا جمعوا عدد كبير جدا 3000، جابوا 700 فارس عشان يبقى عندهم فرسان، لان جيش المسلمين لو تفتكروا في غزوة بدر كان فيه فارسين 2 بس، فقالوا لا احنا ايه طالما هم ما عندهمش فرسان احنا نضاعف الفرسان بتاعتنا. جابوا 700 فارس، والقيادة كان فيها مشكلة عشان النزاع اللي حصل مع أبي جهل، قاموا عاملين قيادة موحدة لإيه؟ أبو سفيان. طيب عايزين كمان الناس لا تفر، يحمسوهم إنهم إيه؟ ما يرجعوش. فقالوا نعمل إيه؟ قالوا نخرج بالنساء، ناخد النساء بتاعتنا ورانا، بحيث إن ده يجعل الإيه المقاتلين إنهم ما يقدروش يرجعوا، يعني يصوبهم الخزي والعار إذا رجعوا وتركوا نساءهم، هتبقى معرة كبيرة جدا ما يقدروش يعملوه. فأخذوا إيه النساء. طبعا مين الذي خرج من النساء؟ أول واحدة طبعا هي إيه زوجة قائد جيوش المشركين اللي هو مين؟ أبو سفيان. زوجته مين؟ هند بنت مين؟ عتبة. مين بقى؟ عتبة بن ربيعة اللي هو لسه اتقتل فين؟ في بدر. يبقى هند بنت عتبة اللي هو عتبة بن ربيعة. احنا قلنا في 3 اتقتلوا في أول بدر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. يبقى في 2 منهم ايه ابوها واخوها والثالث عمها، يعني هند بنت عتبة الثلاثة ابوها واخوها وعمها اتقتلوا في اول بدر، فهي كانت من اول من ايه خرج من النساء هند بنت عتبة تمام. وخرجت زوجة عمرو بن العاص، عمرو بن العاص خرج ومع زوجته، وخرج زوجة خالد بن الوليد. مين زوجة خالد بن الوليد؟ زوجة خالد بن الوليد وزوجة عكرمة بن ابي جهل. زوجة خالد بن الوليد مش زوجة أخت خالد بن الوليد، أخت خالد بن الوليد هي أم زوجة عكرمة، يعني حماته يعني تمام. يعني سيدنا خالد بن الوليد كان خال زوجة عكرمة تمام. فخرج عكرمة وزوجته، وخرج خالد وأخته، وخرج عمرو بن العاص وزوجته، وخرج أبو سفيان وزوجته، وخرجت أم مصعب بن عمير كلمنا سيدنا مصعب اصلا في اخر غزوه بدر كان ايه اللي حصل؟ كان اتأثر اخوه ابو عزيز فقال للصحابي اللي اثره من الانصار ايه؟ اشدد يدك عليه فان له اما ذات مال، وقال له هذه وصيتك به لو تفتكروا القصه دي. فامه بقى اللي هي ام مصعب خرجت هذه المره في القتال، فدي مجموعه من اشراف النساء، وفي نساء اخر خرجوا مع المقاتلين. طبعا كل ده عشان ايه؟ التحميس المعنوي، يعني ان يبقى معاهم ايه؟ نساء وخايفين يرجعوا ويتكسفوا من حاجه زي كده، ويبقى في ايه؟ نوع من الغيره والحماسه في القتال. وظلت المشركات ينشدن الشعر خلف الجيش: ان تقبل نعانق ونفرش النمارق، وان تدبر نفارق فراق غير وامق. الوامق اللي هو المحب، يعني بيقول لهم لو هتقبلوا في الحرب بعد ما تنتصروا ايه؟ سنعانقكم ونفرش النمارق اللي هي الايه؟ المخدات يعني. تمام. وان تدبر لو هترجعوا مش هتقتلوا وتفروا في الحرب، نفارق ما لناش دعوه بكم هنفارق، فراق غير وامق يعني فراق الكاره غير المحب. تمام. ده كان ايه؟ شعر بتنشده النساء وهن في طريقهن ايه؟ الى القتال خلف جيش المشركين. فخرج الجيش بهذه العده وهذا العتاد. ففي بعض الروايات ان الذي ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بالحرب هو سيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه. وفي خلاف بين اهل السير، هل سيدنا العباس كان اسلم ويكتم اسلامه لمصلحه المسلمين وقعد في مكه، ولا هو لم يكن قد اسلم ولكن كان يفعل ذلك نصره للنبي صلى الله عليه وسلم، كايه مثلا كابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعني. تمام. في خلاف في نقطة إسلام العباس في هذه المرحلة، لكن سيدنا العباس أسلم بعد ذلك بلا شك يعني. بغض النظر عن هذه المسألة، لكن الروايات بتقول إن إيه؟ سيدنا العباس أرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بخبر المعركة. قال له ده في إيه؟ قريش اجتمعت في دار الندوة وسخرت جميع المال الذي جاء من عير أبي سفيان لحربكم مرة أخرى، وأعدوا 3000 من المقاتلين، 700 من الفرسان، 3000 بعير، وخرج على القيادة فلان وفلان، وبعتوا رسالة إيه بتفاصيل المعركة. هذه الرسالة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء في المدينة. تعرفين قباء على أطراف المدينة، لأن احنا أصلا في البداية إيه كلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل فيه دار عوف بن مالك اللي هم العوفان اللي هو فيهم مسجد قباء حتى الآن، يعني حتى اللي راح مننا العمرة أو هيروح إن شاء الله هيلاقي أن مسجد قباء جنبه كده هتلاقي ديار العوفان، لحد دلوقتي اسمهم العوفان ومعروفين لما عوف بن مالك، قبيله موجوده حتى الان يعني عايشه لحد الان بنفس الاسم. تمام. فكانت على الاطراف، فالرسول الذي جاء من مكه الى النبي صلى الله عليه وسلم برساله العباس وصل عند قباء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الرساله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فاعطى الرساله الى ابي بن كعب فقراها له، قرأ له الرسالة وقال له المكتوب فيها كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر ذلك تماما، قال له خلاص ما تعرفش حد، وجعل هذا سرا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة فأخذ عدة قرارات. هيعمل إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة بعث دوريات استطلاع حول المدينة عشان يشوفوا إيه لو حد جاي أو قربوا يعرف هم على مسيرة قد إيه أو هم فين أو جم أو مجوش أو إلى غير ذلك. وتاني حاجة عقد مجلس مشورة مع الصحابة، نعمل إيه بقى في الجيش الذي سيأتي من قريش. فكان عادة أهل المدينة قبل الإسلام أنهم يتحصنون بالمدينة، يعني لما بيجي حد يقاتلهم ما بيطلعوش برا المدينة، بيعملوا إيه؟ بيتحصنوا، لأن المدينة كما سيأتي معنا في غزوة الأحزاب هناخد بقى تضاريس المدينة بالضبط. المدينة إجمالا كده بين جبلين، زيك حتى يقولوا إيه ما بين لابتيها، اللابتين اللي هما إيه؟ الجبلين الكبار. كان في المدينة لها سلسلة شرقية وسلسلة غربية من الجبال، لا أحد يستطيع أن ينفذ منها، حدش يعرف يجيلهم لا من الشرق ولا من الغرب. أمال بيخرجوا ويدخلوا منين؟ من الشمال أو من الجنوب. تمام. والجنوب كان عليه يهود بني قريظة اللي هما خانوا العهد فين؟ في الأحزاب كما سيأتي معنا. فكان دايما الجيوش بتأتي منين؟ من الشمال. فكان دايما أهل المدينة إذا أتى من يحاربهم يتحصنوا بالمدينة، ما يطلعوش بره، فيضطر العدو إلى أن يقتحم المدينة. يقول العدو هيعمل إيه؟ ما فيش قدامه غير أنه يخش المدينة، فبيدخلوا من اتجاه واحد اللي هو الشمال، فبيحصروا في الداخل. ما هي لو المدينة لها طرق متعددة ممكن يدخلوا من كذا ناحية ويخرجوا، هتبقى المدينة إيه؟ اتدمرت لو العدو دخل. لكن هما كان مدخل معروف والمخرج معروف، فخلاص بيدخلوا يقوموا قافلين عليهم جوه ويتحصنوا بالبيوت، وتلقي النساء والأطفال الحجارة من على البيوت ويحاربهم حرب شوارع بقى. تمام؟ ودي كانت إيه؟ حرب متميز فيها جدا أهل المدينة، القتال داخل الإيه؟ المدينة. فكان دائما ينتصر، عمر ما في جيش قدر يقتحم المدينة وينتصر أبدا، دائما كان أهل المدينة هم اللي بينتصروا بسبب طبيعة المدينة الجغرافية، يعني جبال والتضاريس والحصون، وكانوا هم واخدين على إيه؟ على الوضع ده. فعمرهم ما اقتحموا ولا حد انتصر عليهم بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يفعل كما كانوا يفعلوا، يعني مثلا كان رأيه أن احنا نعمل زي ما انتوا كنتوا بتعملوا، مش هنعمل حاجة جديدة، احنا هنقعد برضو في المدينة زي ما احنا. ويأتي الجيش، جيش قريش، وقال لهم ما تروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انت شايفين ايه؟ قالوا ما ترى يا رسول الله، انت شايف ايه؟ قال لهم ايه؟ ارى ان نفعل كما كنتم تفعل، فان اقاموا اقاموا بشر مقام، وان دخلوا قاتلناه. قال لهم انا شايف ان احنا نعمل ايه زي ما انتوا كنتوا بتعملوا، هنقعد جوه المدينه. والله فضلوا بره معسكرين قاعدين في الصحراء وفي البرد وفي الريح وفي العطش وفي كل شيء، يبقى هم قاعدين ايه؟ بيستنفذوا في اقامتهم خارج المدينه، وان اقتحموا المدينه قتلناه. يبقى احنا في الحالتين احنا الاقوى، وهم بره قاعدين في الصحراء واحنا قاعدين في بلدنا معانا اكلنا وشربنا وسلاحنا وكل حاجه، مش متضررين في حاجه، ولو دخلوا لنا نقتلهم، وهنبقى احنا ايه؟ متمكنين من قتلهم داخل المدينه كعاده اهل المدينه. لكن الصحابه كان عندهم امرين دفعهم الى ان يقولوا بخلاف ذلك. الامر الاول ان عامه من شهد المشورة كان من الشباب، وكانوا متحمسين جدا للقتال، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نريد ان نخرج لقتاله. ده رأي ليه؟ الشباب. والعامل الثاني انهم لما رأوا من كرامة المجاهدين والشهداء في بدر ارادوا ان ينالوا مثلما نال اهل بدر من الثواب ومن المنزلة العالية. طبعا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر قال ايه؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ده غير بقى الشهداء الذين قتلوا في بدر وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومرة معنا بقى القصص اللي احنا حكيناها المرة اللي فاتت ايه؟ سيدنا أنس بن النضر لما قال ايه؟ لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرن الله ما أصنع، والصحابة الذين ندموا أنهم لم يخرجوا لبدر وغير ذلك. فكانوا متشوقين جدا لقتال آخر مع قريش لينالوا مثلما نال أصحابهم في غزوة بدر. مع وجود الشباب فكان الرأي العام متجه إيه؟ ناحية الخروج إلى القتال خارج المدينة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على الشورى وأخذ برأيه، خلاص طالما مجموع الناس أو أغلب الناس أخذوا بأن هو يخرج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرأي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية قبل الخروج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم انكسار في سيفه، يعني سيف بتاعه قصر، ولكنه هزه فعاد كأفضل مكان، ورأى بقرا يذبح وأدخل يده في حصن حصين. شاف الثلاث مناظر دول، شاف ان هو ايه؟ السيف بتاعه اتكسر لكن رجع تاني قوي، وشاف ان فيه بقر بيذبح، وشاف ان هو أدخل يده في حصن حصين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أولتها؟ ايه تأويل الرؤية دي يا رسول الله؟ فقال ان كسر السيف هزيمة ستصيب الجيش، والبقر الذي يذبح هو نفر من الصحابة، يعني مجموعة من الصحابة يتقتلوا، وأدخل يده في حصن حصينة أنه سيعود مرة أخرى بعد المعركة ويتحصن بالمدينة. تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بالمشورة وخلاص إدى أمر بالتجهز للخروج. فندم الصحابة أنهم قد إيه؟ أثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إحنا إيه؟ ليه خلفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كنا من الأول إيه؟ سمعنا الكلام. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجهز بقى وخارج، قالوا له إيه؟ رجعوا تاني يقولوا له يا رسول الله إيه؟ إن شئت نقعد كما أمرتنا، يعني لو أنت تريد إن إحنا نقعد في المدينة وما نخرجش نقعد خلاص مش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما كان لنبي إلى لبس إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبينكم. لا خلاص طالما لبسنا لبس الحرب وتجهزنا ما ينفعش نخلعه مرة تانية إلا بعد ما نقاتل. وده يعني في لمحة اللي هي العزيمة في حياة المسلم، إن دايما طالما أخذت قرار بعد مشورة وبعد تفكر وكذا ما ترجعش فيه، خلاص خدت قرار كمله الأخر، إلا أن يتبين لك أنه حرام أو ما إلى ذلك ده موضوع تاني، لكن طالما المعطيات واحدة ما تغيرتش وخدت قرار ما ترجعش في قرارك بقى، الموضوع انتهى تمام. لكن لو حتى أقسمت على شيء وطلع حرام فلابد أن إيه تتركه وتكفر عن قسمك، لكن طالما الموضوع مسألة اجتهاد والمشورة فصلت في أمر يبقى لازم إيه تتوكل على الله وتأخذه إلى نهايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك خرج هو والصحابة. كم كان عدة جيش المسلمين بقى في هذه المعركة؟ تجهز في الجيش فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل، ده كان عدد بقى كبير جدا بالنسبة للمعارك كلها. نكلمنا أن كل المعارك السابقة بما فيهم بدر كانت 314، وأكبر معركة أو غزوة كلمنا عنها في الفترة اللي فاتت دي كلها كانت غزوة بحران، كان 450. فده كان عدد أن يتجهز 1000 مقاتل لقتال المشركين، ده كان عدد ضخم جدا، لكن برضو كان مازال هناك ضعف في جانب إيه الفرسان، فلم يكن هناك إلا فارس واحد، في بدر كانوا 2، في أحد 1 بس، و100 درع برضو عدد قليل، 100 درع بالنسبة أن هم قاتلوا 3000 وأن هم 1000 عدد قليل، لكن ده كان هو الإيه المتاح يعني. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الكتائب لثلاث كتائب، كتيبة المهاجرين عليها مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقسم الأنصار إلى أوس وخزرج، فكان على الأوس الحباب بن المنذر، وعلى الخزرج وسيد ابن حضير. دي كانت إيه عدة جيش المسلمين، فهم كانوا 1300 في بداية المعركة، كانوا 1000 في بداية المعركة، ومنهم 300 من 1000 كانوا من المنافقين لكن خرجوا إيه مع المسلمين. قبل وقوع المعركة بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته والصحابة 1000 مقاتل بالقرب من أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في المدينة وخرج. اللي راح المدينة في عصرنا يحس أن الأمور إيه يعني ما بين المسجد النبوي مثلا لأحد يعني مثلا إيه ربع ساعة بالعربية مثلا، وبرضه لقباء حوالي ربع ساعة، فإحنا بتهيألنا أن إحنا إيه الأمور، بس هما على عدد المسلمين وقتها ومساحة المسجد النبوي الوقت كبير، يعني المسجد النبوي الآن تقريبا هو ده كان المدينة، المدينة كلها ببيوت الصحابة بكذا كانت هي في مساحة المسجد النبوي الآن يعني، فمش ده المسجد بقى وحواليه البيوت، كان كل دي صحراء، فكان من المسجد لما أحد دي كلها كانت صحراء، ومن المسجد لما قباء كانت دي صحراء برضو تمام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج من المسجد النبوي وبيوت الصحابة حوله إلى أحد كان مشوار يعني، كان طريق طويل، كانوا بيمشوا على رجليهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إيه العصر في المسجد وخرج به الجيش إلى قرب أحد، فصلى المغرب والعشاء وبات ليلته وعسكر بالقرب من إيه من أحد. كان المشركين أيضا وصلوا إلى قرب أحد في هذه الليلة. مشركون حاولوا أن هم يعملوا مجموعة من الحيل عشان إيه ينتصروا. إيه الحيلة الأولى؟ إحنا قلنا أن هم الحاجات اللي كلمنا عنها أن هم عملوا قيادة موحدة وأخرجوا النساء ومش عارف عملوا كذا وكذا، كل ده إيه قبل الخروج. لما وصلوا بقى عند أحد عملوا حاجتين تانيين. الحاجة الأولى أن هم بعث أبو سفيان إلى الأنصار تمام. إحنا قلنا أن هم 3 كتائب مهاجرين وكاتبتين أنصار أوس وخزرج، فالأنصار هم أغلب برضو الإيه الذين خرجوا في القتال يعني. بعث أبو سفيان إلى الأنصار وقال لهم لا حاجة لي بقتالكم، أنا ماليش دعوة بيكم ولا عايز أقاتلكم أصلا، ولكن نريد أن تخلوا بيننا وبين ابن عمنا. قال لهم أنا مش جاي أقاتلكم أساسا، أنا جاي أقاتل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، جاي أقاتل محمد اللي هو ابن عمنا ومن معه، المجموعة اللي خرجت من عندنا، فأنتوا يعني لو عايزين إيه تكفوا أنفسكم الشر وترجعوا للمدينة وسيبوهلنا إحنا إيه نتعامل معاه بقى. فطبعا الأنصار ردوا على هذه الرسالة ردا شديدا ولم يقبلوا إيه ذلك، فلجأوا لحيلة أخرى. كان في واحد اسمه أبو عامر الراهب، ده كان رجل هو أبو عامر الأوسي. أبو عامر الأوسي ده رجل من الأوس، وإحنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا أيام بيعة العقبة إن اليهود كانوا بيحدثوا دايما إيه أهل المدينة إن في أظل زمن نبي وسيأتي ونتبعه ونقاتلكم به قتل عاد وإرم، فاكرين الموضوع ده؟ فكان أبو عامر من الذين سمعوا ذلك فظن أنه سيكون هو النبي، تمام؟ فظل يتعبد عبادة شديدة جدا 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 حتى أطلق عليه أبو عامر الراهب. يبقى سموه راهب ليه أصلا؟ لأنه كان يريد النبوة، فظل يتعبد مش عبادة حب لله. ما النبي أصلا كان بيتعبد برضه في نفس الوقت، كان بيصعد الغار ويتحنس فيه الليالي ذوات العدد، وأبو عامر في إيه؟ في المدينة بيتعبد، بس فارق بين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة إيه؟ أبو عامر كان يتعبد يريد المكانة والمنزلة، مش خالص لوجه الله، ده هو عايز يبقى نبي بس. والنبي عصام كان يتعبد يريد الحق، فالذي أراد الحق أخذه اللي هو النبي عصام، والذي أراد الإيه؟ المنزلة لم يأخذ شيء، بل ارتد عن عبادته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أبو عامر الفاسق. شوف بقى اتقلب من إيه؟ من الراهب للفاسق. فأبو عامر الفاسق هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التحق بجيش من المشركين، فخرج لهم، خرج لأبو سفيان والجيش وقال لهم إني سيد من سادات إيه؟ الأوس، فدعوني أكلمهم. يعني محاولة تانية، المحاولة الأولى أبو سفيان بعت لهم رسالة للأنصار كلهم مرضوش، المحاولة التانية أبو عامر الراهب اللي هو بقى الفاسق خرج إلى الأوس يكلمهم. كان على الأوس مين؟ حباب بن المنذر. خرج لهم أبو عامر وأراد أن يكلمهم في أن يرجعوا ولا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا له أبو عامر الفاسق وشتموه وسبوه من البداية كده. فقام إيه راجع، عارف إن هو مش هيقدر يعمل حاجة. يبقى دي إيه من المحاولات التي فعلتها قريش قبل المعركة. لكن حصل مشكلة تانية وهي عودة المنافقين. ده كل ده احنا لسه ايه قبل المعركة. عبد الله بن أبي بن سلول احنا كلمنا ان هو خرج بتلتمية مع الالف او من الالف اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجم قبل المعركة وقام ايه راجع عبد الله بن أبي وترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعاد الى المدينة. ليه بقى؟ لعدة اسباب. اولها أنه كان يرى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجلسوا إيه؟ في المدينة ولا يخرجوا، فقال ترك قولنا واتبع قول الغلمان والصبيان. يعني إحنا الناس الكبيرة، وإحنا قلنا عبد الله بن أبي كان سيتوج ملكا على المدينة، فيعتبر من أعرف الناس بالحرب والمدينة وكده يعني. فبيقول يعني ترك كلامنا إحنا الناس الكبار وخد كلام شوية إيه؟ غلمان وصبيان، وأخذ المنافقين وعاد. طب هنا سؤال بيطرح نفسه، طب ليه خرج من البداية؟ من الأول ما كانوش خرجوا، يعني كان هو 300 منافق اللي معاه قعدوا في المدينة وما خرجوش، لكن ليه عملوا التمثيلية دي؟ يعني ليه خرجوا لحد قبل القتال يوم راجعين؟ يريدون أن يخزلوا المسلمين، كقول الله عز وجل عن أهل الكتاب إيه؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا إيه؟ وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني دي حيلة سواء في العقائد أو في الحروب. يعني في العقائد إن يجي واحد إيه يعلن إسلامه من أهل الكتاب، وبعد ما يعلن إسلامه يجي بعدها بشوية يقول لا ده أنا إيه اكتشفت إن الإسلام غلط وهرجع تاني إيه أرتد. ليه؟ لأنه وجدت شبهات كذا وكذا، ويبقى محضر الكلام ده. فلما يقوم إيه يبص الشك في نفوس الإيه المسلمين. دي حيلة ربنا ذكرها في القرآن أهل الكتاب بيعملوها أو غير المسلمين بيعملوها يعني، تمام؟ وما زالت حتى الآن، يعني حتى الآن مواقع كده فجأة تنشر يقولك معجزة، مش عارف وجدنا كذا في القرآن بيتحدث عن كذا، وكلام ليس له أساس إيه من الصح، وينشر هذا الكلام نشرا كبيرا جدا، وبعد فترة 5-6 شهور ولا حاجة ما تكون الإيه المسألة دي انتشرت والناس كلها عرفتها، يقوم إيه ده المسلمين بيخرفوا وبيقولوا أي كلام، ويبدأوا يبصوا إن هذه ليست معجزة وليست إيه، عشان يشككك في المعجزات الثابتة. هو بيخترع معجزه وينشرها، وده منتشر جدا على النت، حتى في صفحات معموله في مقاومه الايه الشائعات اللي مثل ذلك. يعني في حتى موقع اسمه الملحدين العرب او حاجه زي دي بيعمل حاجات زي دي ومعروفة يعني حصل على دراسات وكلام زي كده. المهم بغض النظر إن الله عز وجل ذكر ذلك لنا في القرآن من 1400 سنة. وقال الطائفة من أهل الكتاب وإذ قال الطائفة آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فدي حيلة في الإيه؟ في العقائد. كذلك في الحروب عبد الله بن أبي أراد أن يستخدم نفس الحيلة اللي هي إيه بقى؟ يخرج مع البداية ويتجهز ويلبس لبس الحرب وياخد معاه 300 مقاتل يعني ويوري بقى الحماسة وكده وبتاع ويخرج وبعدين قبل القتال يوم إيه؟ يوم راجع. فذلك إيه؟ يزلزل المسلمين ثلث الجيش رجع. وحتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن فقال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمن. قالوا إيه في تفسير الآية دي بقى؟ قالوا كان في طائفتين من المسلمين بنو سليم وطائفة أخرى قبيلتين من الصحابة لما لقوا المنافقين رجعوا فكروا أنهم يرجعوا. قالوا ده شكل ما فيش قتال فعلا والمنافقين دول إيه وعبد الله بن أبي إيه عنده حق تعالى نرجع معهم إلى المدينة. لكن الله عز وجل قال إيه إذ هم الطائفتان منكم هم من المؤمنين أن تفشل يعني مع المنافقين لكن إلا عصمهم والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي برضو فيها قاعدة نستفيدها احنا في حياتنا تولى الله عز وجل بالأعمال الصالحة يعصمك وقت الفتن. يعني إيه اللي عصم الناس دي وقت الفتن؟ إنهم كانوا إيه أولياء لله أصلا كانوا عباد طائعين فلما جات الفتن رغم إنهم تزلزلوا يعني خافوا وترددوا لكن ربنا سبحانه وتعالى إيه عصمهم. ذم الطائفتين منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى إذن تعرف الله عز وجل بالعبادة وقت الرخاء يعرفك في الشدة كما في الحديث تعرف الله إيه في الشدة يعرفك في الرخاء. يعني إيه تعرف إلى الله بالعبادة في الشد في الرخاء يعرفك بتفريج الكروبات والتثبيت عند الفتن والشدائد. ده معنى الحديث وده اللي حدث مع الصحابة في غزوة أحد الذين أرادوا أن يرجعوا دون القتال. فرجع 300 مع عبد الله بن أبي وبقي النبي صلى الله عليه وسلم والسبعمية الآخرين ينتظرون بدء القتال. فكيف بدأ القتال؟ أبو سفيان جعل على اللواء أو حملة اللواء بني عبد الدار. مين بني عبد الدار دول بقى؟ دول كانوا حملة اللواء يوم بدر فلما انهزمت قريش يوم بدر أصابهم الخزي. فأبو سفيان عشان إيه بقى يجعل حمية لأن طبعا الراية كانت هي من أهم الأشياء في الإيه في المعركة جعل عليها بني عبد الدار ادهم برضو الراية بس المرة دي بقى هو بدها لهم قال لهم إيه بقى قال لهم إيه أعطيتكم الراية وقد أصابنا الخزي بسببكم في بدر فإما أن تكونوا مثلها يعني أد الراية وإما أن تخلوا بيننا وبينه يعني تبقوا أد الراية اللي هنديها لكم يتسبوها لنا نشيلها. فجعل عندهم إيه حمية إن هم لابد إن هم إيه يقاتلوا لهذه الراية. وبالفعل خرج المشركون ومعهم إيه بني عبد الدار على حملة اللواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عدة قريش علم أن السلاح الأكبر في جيش المشركين هو سلاح إيه الفرسان معهم 700 فارس والنبي صلى الله عليه وسلم معهوش إلا إيه فرس واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده تحليل بقى إيه عسكري لإدارة المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر ذلك يكسر هذه القوة. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ في قاعدة في الحرب إن الخيل تنضح بالنبل. يعني الكلام ده يعني الخيل الخيل بطبيعته لو الحصان يعني بيخاف من النبل. ده مهما كان بقى الخيل ده من أشجع الخيل ولا اللي ركبه أشجع الفرسان مجرد ما الخيل بتلاقي بتضرب عليها سهام بتجري. دي إيه دي قاعدة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك سلاح اللي هو سلاح ايه سلاح الايه اللي هو النبل بتاع الاسهم تمام سلاح الرومان وجعل عليهم عبد الله ابن ايه ابن جبير وجعله على جبل الرومان اللي هو الناس بتتصور عليه فين في احد. ده مش جبل احد ده ايه جبل الرومان. جبل احد عالي جدا ما حدش بيعرف يطلعه. الصور اللي بتشوفوها على النت او الناس بتتصور في العمره ده جبل ايه ده جبل الرومان تمام. فدايما الناس بتروحوا لانه مش عالي قوي بيطلعوا عليه. ده اللي كان عليه سيدنا عبد الله ابن ايه ابن جبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يصعد على هذا الايه الجبل اللي هو جبل الرومان، وقال له انضح الخيل بالنبل فإنا لازلنا منتصرين ما دمتم ثابتين. قال له طول ما انت فوق وثابت في مكانك هنفضل احنا بننتصر، لانهم هيهجموا هتنضح الخيل بالنبل هيتبقى لنا احنا ايه المشاه هنقاتلهم ننتصر عليهم. فقال له انضح الخيل بالنبل فإنا ما زلنا منتصرين او ظاهرين ما دمتم ثابتين. وقال لهم يعني في اوضح الاوامر، قال لهم الكلام بشكل ايه واضح جدا، قال لهم لا تغادروا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. لو شفتونا كده من الدبح والطيور نازلة بتاكل الجثث بتاعتنا ما تنزلوش. وإن رأيتمونا نغنم فلا تنزلوا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنزلوا حتى أرسل إليكم. كلام واضح جدا، لا تنزلوا لا في نصر ولا في هزيمة ولا في غنيمة، سواء شفتونا بننتصر أو بننهزم أو في غنيمة اوعوا تنزلوا حتى أرسل إليكم. حالة واحدة بس اللي تنزلوا اللي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبعت لهم يقول لهم انزلوا خلاص إحنا المعركة انتهت. وبالفعل بدأت المعركة. قبل المعركة في واقعة كده ظريفة أحب نذكرها، يعني إن في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الإيه الغلمان، يعني أي طفل صغير جاي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرضى إيه يخطو. فلما جاء يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم إيه جاله رافع ابن خديج، سيدنا رافع كان ايه من الغلمان، وكان يضرب بالنبل. فجي في بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم رده، فجي مره تانية ايه في احد، فلحاجه النبي صلى الله عليه وسلم للايه للرماه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز، قال له خلاص تعالى طالما انت بتعرف ايه ترمي بالنبل واحنا محتاجين ناس رماه، ويطلع ايه مع سيدنا عبد الله بن جبير على الايه الجبل. فلما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم جاء سمره ابن جندب، ده برضو ايه غلام صغير من غلمان الصحابة. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لما رددتني واجزت رافع وانا اسرعه، قال له ده انا اقوى من رافع، فاذا كنت هتجيز رافع يبقى تجيزني انا كمان، انا كمان عايز ايه اجاهد. شوفوا يعني فداء وتضحية الصحابة، ان هم كانوا مش مكلفين اصلا، يعني مش مكلفين بالقتال بس هم عايزين يشاركوا في الاجر وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يتصارعان، قال له خلاص ايه هنعمل بينكم مصارعه كده، ولو انت يا سمره غلبت رافع هاخدك انت كمان. فبالفعل ايه صرع سمره رافع واجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا الاثنين ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصدر الاوامر وبدات المعركه بايه بقى بهجمه شرسه جدا من جيش المشركين. بدات المعركه ان المشركين هم اللي ايه انطلقوا في القتال، وكان على رأسهم أول ناس كان عندها حمية جدا جدا للقتال كانوا مين؟ حملة اللواء اللي هم بني عبد الدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل على بداية الجيش أو على مقدمة الجيش مجموعة من أكابر وشجعان وأسود الصحابة. مين بقى؟ سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا حمزة، سيدنا علي، سيدنا سعد، سيدنا عبد الله بن جحش، سيدنا الزبير، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فجعلهم في مقدمة الجيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل على الصفوف الأولى مجموعة من كبراء وشجعان الصحابة، زي ما قلنا سيدنا إيه عمر بن الخطاب، سيدنا حمزة، سيدنا أبو بكر، سيدنا سعد، سيدنا الزبير، سيدنا عبد الله بن جحش. جعل هؤلاء على بداية الصفوف حتى إيه يقتحموا القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال لهم الحديث المعروف إن روح القدس قد نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. طبعا الحديث احنا عارفينه، بس في الموقف ده له واقع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قاله إمتى؟ عند التحام الصفوف، قال لهم اعرفوا إن مفيش حد هيموت ناقص عمر ولا ناقص رزق، معنى الكلام يعني. فما تفكرش إن أنت إيه انهزامك وانخزالك عن القتال سيأتي لك به عمر زائد أو رزق زائد، وأقدامك وشجاعتك لن تضيع من رزقك ولا من عمرك، الأجل مكتوب. فانطلقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه أو سيفا له وقال من يأخذ هذا السيف أو من لهذا السيف؟ فاجتمع مجموعة كبيرة جدا من الصحابة عايزين إيه؟ ياخدوا السيف. فقال بحقه. فعمت الناس إيه منزلة إيه ده؟ ما عدا واحد اللي هو إيه؟ سيدنا أبو دجانة. قال وما حقه يا رسول الله؟ إيه التمن بتاعه؟ قال أن تضرب به حتى ينسني أو ينكسر. ما تاخده ما تسيبوش إلا إيه؟ ما يتكسر في إيدك. تمام؟ فأخذ أبو دجانة السيف، وفي أثناء المعركة يعني كما سيأتي معنا أنشد قائلا أنا الذي عاهدني خليلي وأنا بالسفح لدى النخيل ألا أبيت الليل في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. أنا الذي عاهدني خليلي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ تاخده بالعهد إن هو إيه؟ يقاتل بي. أنا الذي عاهدني خليلي وأنا بالسفح لدى النخيل سفح جبل أحد ألا أقوم الدهر بالكيلولي اللي هو إيه؟ كيلولي اللي هو مؤخرة الجيش، يعني مش هرجع ورا، هفضل فين؟ قدام. ألا أقوم الليل بالكيلولي أضرب بسيف الله ورسوله، هفضل في المقدمة بضرب إيه؟ بالسيف للنبي الدهولي. ده مين؟ سيدنا أبو دجانة. وفي أثناء التحام الصفوف سيدنا أبو دجانة ربط عصابة حمراء، وكان إذا ربطها تسمى عصابة الموت. لما كان بيربط الإيه؟ العصابة الحمراء دي يعرفوا إن اللي هيقابله هيقتله. تمام؟ وجاهد رضي الله عنه وارضاه. الشاهد بدأ القتال بهجوم المشركين، وعلى رأسهم زي ما قلنا مين؟ حملة اللواء اللي هم بني عبد الدار. فانقض عليهم المجموعة اللي هي الايه؟ الأول من جيش المسلمين اللي فيهم مين؟ الزبير وعمر وحمزة، الناس اللي احنا ذكرناهم دول. فكان أول واحد يقتحم هؤلاء كان مين؟ سيدنا الزبير. فقفز الزبير قفزة فوسب على جمل طلحة العبدري اللي هو أكبر واحد في مين؟ في بني عبد الدار اللي كان مع اللواء. يعني سيدنا الزبير جرى وقام نطط إيه؟ على الجمل فوق، فجلس بجواره، قام نطط جنبه على الجمل وقام واخده إيه؟ ونزل به وقتله. فده كان أول واحد إيه؟ يقتل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. يعني كل نبي له إيه؟ نصير، ونصيري هو مين؟ الزبير. فالزبير كان أول من إيه؟ من قتل في هذه المعركة. يبقى أول واحد قتل هو مين؟ طلحة العبدري، واللي قتله مين؟ سيدنا الزبير. ده أول واحد من حملة اللواء. فسقطت إيه؟ الراية، فأمسكها الثاني، ثاني واحد من بني عبد الدار مسك الإيه؟ الراية. فانقض عليه مين؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فضربه ضربة بالسيف على عاتقه، خلعت يده وكتفه، إيده وكتفه اتخلعوا، وشقت صدره إلى سرته، وخرجت رئته. تمام؟ يبقى تاني واحد ايه؟ سيدنا حمزه ضربه ضربه كسر له ضلوعه كلها لحد ايه؟ السره، ووقع مات خلاص يعني. ده ايه الثاني. فقام الثالث فضربه سعد ابن ابي وقاص، وكان سيدنا سعد من ايه؟ الرماه، كان يرمي كما سياتي معنا في نهايه المعركه ارمي سعد ايه؟ فداك ابي وامي. فسيدنا سعد ضربه ايه؟ بالسهم في عنقه فمات. ده الثالث. الرابع قتله عاصم بن ثابت ايضا بالسهم، والخامس قتله الزبير، والسادس قتله طلحة، ثم قتلوا جميع من بقي من بني عبد الدار. يبقى ايه المجموعة الأولى دي دخلت خلصت المعركة، موتوا كل ايه؟ كل بني عبد الدار. وهذا الذي نزل فيه قول الله عز وجل ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حس هو القتل. تمام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى صدقكم الوعد ان انتوا بدأتوا المعركة متوكلين على الله وصادقين في الجهاد في سبيل الله، فنصركم الله وقتلتوهم كلهم، بني عبد الدار خلصوا وكده، تعتبر المعركة خلصت اصلا. الراية سقطت وحملة الراية كلهم اتقتلوا، كان سقوط الراية معناه بداية الانهزام. فلما حدث ذلك وقعت الراية وقتل جميع بني عبد الدار، فر المشركون، بدأوا ان هم ايه؟ يرجعوا لورا. فانقض عليهم المسلمون، كل واحد بقى ايه؟ يقتل كما يستطيع. الأول زي ما ذكرنا كده سيدنا أبو دجانة ربط العصابة الحمراء وجعل يقتل فيهم. خرج حمزة رضي الله عنه وأرضاه فجعل يهد فيهم هدا لا يقف له أحد، وقال أمت أمت، ده كان شعار متفقين عليه، أمت يعني موت يعني، قال أمت أمت، وخرج يقتل فيهم فلا يقف له أحد. ولكن في هذه اللحظة سيدنا حمزة كده منطلق، جه مين بقى اللي كان متربص له؟ وحشي. سيدنا وحشي الذي أسلم بعد ذلك، وكان وحشي غلام لمين؟ لسيدنا جبير بن مطعم. سيدنا جبير أسلم بس متأخر بعد الفتح أو في عام الفتح يعني. فسيدنا جبير كان قتل عمه طعيمة، جبير بن إيه؟ ابن مطعم. مطعم له أخ اسمه إيه؟ طعيمة. هما كان دايما الإخوات لهم إيه؟ زي عامر بن الحضرمي وعمر بن الحضرمي، تلاقي اسمهم شكل بعض جدا. فكان مطعم وطعيمة، تمام. فجبير بن مطعم كان قتل عمه طعيمة فين؟ في بدر. فقال لوحشي: إن أنت قتلت حمزة فأنت حر، لأنه إيه؟ حمزة اللي كان قتل كان قتل إيه؟ عمه، تمام. فقال له: إن أنت قتلت حمزة فأنت حر. فوحشي بيقول إيه؟ فاختبأت بشجرة، بيقول رحت ساعة المعركة ورحت إيه ورا شجرة، ليس لي هم إلا حمزة. هو ملوش دعوة بالقتال، هو عبد أصلا، ما يلزموش موضوع قريش ده في حاجة، ولا إيه نسبهم ولا شرفهم، ويلزموا إيه إن هو يأخذ حريتهم. وكانت هند بنت عتبة قصة معروفة إيه أرادت أن تأكل من كبد حمزة، لأنه هو الذي قتله عتبة بن ربيع، تمام. وقالت له: إن أنت قتلته أعطيتك وزن حربتك ذهبا. يبقى هند بنت عتبة قالت له: هديك الحرب ذهب. وجبير بن مطعم قال له إيه؟ هتبقى حر. يبقى إذن حريته وحياته وماله متوقفة على مين؟ قتل حمزة. فهو رايح إيه؟ لهذا السبب فقط. فيقول: فرأيت حمزة يهد في المشركين هدا، فاختبأت له وإيه؟ ورماه وحشي بالحربة، فدخلت تحت سرته وخرجت من بين رجليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما رماه هذه الرمية التفت إليه، هو رمى سيدنا حمزة وهو مشغول بالقتال، فالحربة جت إيه؟ بالمنظر ده. فقام سيدنا حمزة التفت إليه وانطلق نحوه، فرعب حبشي وحشي ووقف مكانه لا يستطيع الحركة. قال: بس ده إيه؟ هيموتني. ولكن إيه؟ سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه مات قبل أن يصل إلى وحشي، يعني جرى ناحيته عشان إيه يقتله، ولكن إيه وقع ومات رضي الله عنه وارضاه في هذا المكان. يبقى ده قتل إيه وحشي لحمزة رضي الله عنه وارضاه. وخلص انهزم جيش المشركين، النبل بتنضح، الخيل خيالة مش عارفين يدخلوا المعركة، حملة الراية كلهم اتقتلوا، المشاة عمالين بيتصفوا واحد ورا التاني، خلص المعركة تعتبر انتهت. فخرج خالد بن الوليد بالخيل أو بالفرسان إلى خارج الوادي، خرج بره كده. في هذه اللحظة شعر المسلمون بالانتصار، فعملوا إيه؟ فعلوا مثلما فعلوا في بدر. قلنا في بدر كان حصل إيه في نهاية المعركة؟ اتقسموا ثلاث فرق، فرقة حمت النبي عليه السلام، فرقة حمت الغنائم، وفرقة خرجت في إسر الإيه؟ المشركين تطاردهم. نفس الموضوع حصل في إيه؟ في أحد، لما لاح لهم النصر أو متقسمين ثلاث إيه؟ مجموعات، مجموعة حول النبي عليه السلام، مجموعة حول الغنائم، مجموعة خرجت إيه؟ تطارد المشركين، تمام؟ في هذه اللحظة قام الرماة وقالوا: الغنيمة الغنيمة، انتهت المعركة، تمام؟ قالوا: خلاص المعركة انتهت، تعالوا إيه؟ ننزل نأخذ الغنائم مع إخواننا الذين يحرسون الغنيمة. فاستأذنوا سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، فلم يأذن له. قالوا: عايزين ننزل نشارك المسلمين في الغنائم إخواننا؟ قال لهم: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتحرك، سواء انتصروا اتهزموا غنموا إحنا ذبحنا. فخالفوا أمر عبد الله بن جبير متأولين أن المعركة قد انتهت، ونزلوا إلى الغنائم. كان مين اللي شافهم بقى في هذه اللحظة؟ سيدنا خالد بن الوليد، وكان يومئذ على الشرك، بيخرج من الوادي فرأى الرماة وهم ينزلون من على جبل الرماة، فالتف مرة أخرى وصعد جبل الرماة. ما هي كانت اللي حامل الجيش إيه؟ الرماة، هم اللي مغطينهم بالإيه؟ بالرمي بالأسهم. فصعد سيدنا خالد بالفرسان على جبل الرماة وقتل جميع الرماة من تبقى منهم، ونزل إلى ساحة المعركة يقتل في المسلمين. ففي هذه اللحظة أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وفي روايات أن الذي أشاع ذلك هو الشيطان، نادى بأعلى صوته: قتل محمد، وأدركوا أخراكم. قال لهم إيه؟ الشيطان اللي قال قتل محمد وأدركوا أخراكم، يعني في ناس جايت قاتلكم منين؟ من وراء. فعاد الصحابة الذين خرجوا في إسر الإيه؟ المشركين. نحن لهم ثلاث أقسام: قسم مع النبي عليه السلام، قسم حوالين الغنائم، قسم فين؟ خرج يطارد المشركين. لما سمعوا إنكم قد أتيتم من أخراكم رجعوا، فالتقى المسلمون الناس اللي هي حول الغنيمة مع الناس اللي هي جاية، فقتلوا بعضهم البعض. المسلمين بدأوا يقتلوا في بعض ولا يدري أحدهم من يقتل أخر، حتى أن قتل في هذا الموقف مين؟ والد سيدنا حذيفة ابن اليمان سيدنا حذيفة اللي بيروي هذا الحدث أنه رأى أبوه والمسلمون يذهبون إليه فقال أبي أبي لا تقتلوه، ولكنهم لم يسمعوه وقتلوه، فقال غفر الله لكم. تمام. فحدث اضطراب في صفوف جيش المسلمين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما بلغت هذه الإشاعة المسلمين وضعوا جميعا السيف إلا قليل. ساعة ما سمعوا بقى احنا تهزمنا والنبي صلى الله عليه وسلم قتل، كلهم ايه رموا السيوف، اغلب الايه المسلمين الا مجموعه اللي هي حول النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى باعلى صوته هلموا الينا، وده اللي في القران ايه والرسول يدعوكم في اخراكم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ان ياتوا، فاللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ايه حوط النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يحميه. في هذا الموقف تجلت يعني شجاعه وثبات سيدنا مين انس بن النضر. سيدنا انس اتكلمنا عنه قبل كده، بعد بدر سمع عن كرامه الشهداء فقال ايه لان اراني الله عز وجل مشهدا اخر لا يرين الله ما اصنع. فسيدنا انس بن النضر على هذه الحال راى المسلمون قد وضعوا السيف والمشركون يقتلون في المسلمين قتلا، فقال اللهم اني ابرا اليك مما فعل هؤلاء اللي هم المشركين، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء، وخرج مقاتلا. فلقاه سيدنا سعد فقال له ما تفعل يا أنس، تروح فين؟ قال له يا سعد واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فخرج سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقاتل في اتجاه جبل أحد، يقاتل المشركين الذين عادوا مع سيدنا خالد، فقاتل حتى قتل. فوجدوا في جسده بعد أن مات 70 ضربة، ما بين ضربة بسيف أو طعنة بسيف أو ضربة برمح أو رمية بسهم، يعني لقوا أسهم ورمح وسيوف اتقطعت عليه، فلم يعرفوه إلا من بنانه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن نزل فيه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عشان ما طولش عليكم، نهاية المعركة إن مجموعة من الصحابة التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وهجم المشركون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت هؤلاء. كان منهم سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وسيدنا أبو طلحة الأنصاري، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. دول المجموعة اللي كانوا إيه حول النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعة من الأنصار حوالي 7 أو 8. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يردهم عنا وله الجنة؟ فخرج الأنصار، بدأ الأنصار هم اللي يخرجوا، هم السبعة. فخرج الأول فقتل، والثاني فقتل، والثالث، السبع كلهم كل واحد يخرج فيقتل. حتى وكان كل مرة يستأذن مين؟ سيدنا طلحة بن عبيد الله، كل مرة يقول يا رسول الله أخرج أنا، يقول له لا، يخرج الأنصاري فالثاني فالثالث، حتى خرج السبعة وقتلوا جميعا. حينئذ استأذن سيدنا طلحة ليخرج ليزب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف سيدنا طلحة يتلقى الأسهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار ظهره كالقنفذ. في الأنفذ اللي هو ظهره مليان شك، سيدنا إيه طلحة ظهره اتملى بالإيه بالأسهم، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه وهو على هذه الحال إذ جاء سهم أغرب، يعني جاي من إيه من الجنب يعني، فرفع يده فتلقاه في يده حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فشلت يده، فقال حس حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. ده سيدنا إيه طلحة. وفي هذه الأثناء جاء عبد الله بن قمئة وحفر حفرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود بظهره إلى الوراء عند هجوم المشركين سقط فيها صلى الله عليه وسلم، وارتطم وجهه الشريف بصخرة فكسرت رباعيته اللي هي 4 أسنان اللي قدام. وجاء عبد الله بن قمئة فضربه على رأسه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، فدخلت حلقات المغفر في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم وشج رأسه. شج رأسه يعني ايه؟ حصل جرح في راسه أو فلق يعني في الجمجمة، ودخلت حلقات المغفر. المغفر ده للخوزة، تمام؟ الخوزة كان بيبقى لها حلقات يعني حتة حديدة يمين وشمال تحمي الوجه إذا جاءت ضربة من الجنب، تبقى الخوزة كده ولها حتتين حديد كده. فلما جاء عبد الله بن قمئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، دخلت الخوزة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فشقت رأسه ودخلت الحديدتين في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وظل سيدنا طلحة والصحابة يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب المشركون. وكان يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إذا ذكر أحد ذكر طلحة، كان اليوم كله لطلحة. اليوم ده كان إيه؟ سيدنا طلحة هو اللي إيه أكتر واحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما انصرفوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف من المكان الذي هو فيه، فكان عليه أن يصعد الجبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعب لا يستطيع أن يتسلق هذه الصخور. فكان سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يجلس على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهره، ثم يصعد على الصخرة، ثم يصعد على ظهر طلحة، ثم على الصخرة التي تليها، حتى خرجوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ووجد حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يخرجوها فما استطاعوا، فأخرجها سيدنا أبو عبيدة بأسنانه، فتكسرت أسنانه، فكان أهتما، وكانوا لا يرون أهتما جميلا، حتى كان أبو عبيدة فكان أجمل رجل على ما أصابه من الهتن، يعني سنه ما كسرت ازداد جمالا، لكنه إيه كسرها في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحرقوا هذه الجروح بخرقة وضعوها في النار حتى يقف النزيف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم كما في سورة آل عمران، قال إيه: كيف يفلح قوما شجوا نبيهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء إن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية أنزلت في هذا الموقف، وبذلك انتهت المعركة، وعاد الصحابة إلى المدينة بعد أن قتل 70 من الصحابة في غزوة أحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطاردهم في غزوة حمراء الأسد. إن شاء الله نتكلم عنها بعد أسبوعين إن شاء الله، الجمعة الجاية القادمة سنكون في العمرة بإذن الله، وإن شاء الله بعد إيه أسبوعين نكمل ما بعد أحد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.